يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اخترت لهذا المجلس نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما نسمع، فاخترت من الآداب التي لا بد أن يتحلى بها طالب العلم أو العالم أو المستفتي تجاه السائل والمستفتي. فلا شك أنكم تعلمون أنه ليس كل ما يعلم لا بد من أن يبث بين جميع الناس، فلا بد من النظر إلى من تحدثه وإلى الزمن وإلى المكان، فربما تؤخر البيان وتتحين الذي يعني يستأهل ما تحدثه به. فليس عموم الناس سواء، فليس عموم الناس فيما تخبرهم به سواء. لهذا يؤثر عن الإمام أحمد رحمة الله عليه أنه جاء رجل فقال له من أنه ذهب إلى خلف البزار، وهو خلف بن هشام البغدادي المقرئ صاحب الرواية المعروف، وهو أحد الأعلام وشيخ الإسلام آنذاك رحمة الله عليه. وحديثه يعني من شيوخه الإمام مسلم، فحديثه في الصحيح في صحيح مسلم، وأخذ عنه كذلك أبو داود وأبي زرعة الرازي وغيرهم كثير من الأئمة. فهذا الرجل ذهب إلى خلف البزار رحمة الله عليه يعظه، حين سمعه يحدث عن الأحوص عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: ما خلق الله شيئا أعظم من آية الكرسي، من آية الكرسي. وهذا الأثر استغله أهل الهواء والبدع من جهة القول بخلق كلام الله عز وجل وخلق القرآن. وهذا الأثر عن عبد الله بن مسعود قد سئل عنه كذلك سفيان بن عيينة رحمة الله عليه، فقال من أن آية الكرسي كلام الله عز وجل، وكلام الله عز وجل أعظم من خلق السماء والأرض. فلما ذهب هذا الرجل يعظ خلف حين حدث بهذا الأثر عن عبد الله بن مسعود وأخبر الإمام أحمد، فأنكر ذلك الإمام أحمد رحمة الله عليه، قال: ما كان ينبغي له أن يحدث في هذه الأيام أو في أيام المحنة بهذا، أي بهذا الأثر عن عبد الله بن مسعود أن الله سبحانه وتعالى ما خلق من سماء ولا أرض أعظم من آية الكرسي. فكان الإمام أحمد رحمة الله عليه يقول أن هذا الأثر ليس المقصود به أن آية الكرسي مخلوقة، وإنما أراد عبد الله المسعود أن يضرب مثلا، ولو كانت آية الكرسي مخلوقة وكلام الله عز وجل مخلوق، فكانت لا شك السماء والأرض أعظم، إذا كانت مخلوقة أعظم من آية الكرسي. لهذا قال ما أراد ذلك، ما أراد أن آية الكرسي مخلوقة. هذا في أثر آخر قال الإمام أحمد إنما وقع الخلق على السماء والأرض وغيرها من الأشياء لا على القرآن. لهذا الإمام أحمد أنكر على خلف أن حدث في تلك الأيام بهذا الأثر، لهذا جاء الحافظ الذهبي رحمة الله عليه معلقا قال كذلك أو كذا ينبغي أو لا ينبغي للمحدث أن يحدث بما يتشبث بظاهره أعداء السنن، يعني ما ينبغي للمحدث حتى العالم في أثناء المحنة أن يخاطب بما يتشبث به أعداء السنن. قال كالجهمية وأهل الأهواء ولا بالأحاديث كما قال أحاديث الصفات التي لا تثبت. قال لأنك إذا حدثت، يعني إذا حدثت قوما بما لا تعقله عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة، لهذا لا بد للمرء أن لا يبث بعض العلم خاصة لكل الناس. هذا كما جاء عن أو في شعبة رضي الله رحمة الله عليه أن دخل عليه الأعمش شيخه فوجده يحدث قوما فأنكر عليه قال ويحك يا شعبة، وهو أمير المؤمنين في الحديث، قال ويحك يا شعبة أتعلق اللؤلؤ في أعناق الخنازير؟ يعني ليس جميع الناس في مرتبة واحدة بأن تحدثهم بجميع ما تعلم وأن تخاطبهم على مستوى واحد. لهذا كما جاء عن علي رضي الله عنه كان قال خاطب الناس بما يعرفون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ لهذا قد تعلم شيئا لكن لا ينبغي في حقك أن تبثه. فكثير من النوازل خاصة في هذه الأيام والأيام التي سبق، بعض العلم ليس لك أن تبثه لأي أحد وفي كل مكان أبدا. لهذا بوب الإمام البخاري رحمة الله عليه لهذا الأثر لأثر علي رضي الله عنه قال باب من خص قوما بالعلم دون قوم قال كراهية أن لا يفهموا، كراهية أن لا يفهموا. فبعض العلم لا يبث على عامة الناس أو على الجميع أبدا، فبعض العلم قد يخص به العلماء وقد يخص به الطلاب ونحو ذلك. ليس كل ما تعرفه لا بد من أن تبثه. فلهذا جاء في الأثر الآخر كما في صحيح مسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال خاطب الناس أو ما أنت بمحدث قوما بحديث لا تبلغه عقولهم، قال إلا كان لبعضهم فتنة، قال إلا كان لبعضهم فتنة. لهذا يقول حافظ الحجر رحمة الله عليه ولهذا يعني هذه الآثار عموما. قال لهذا كره بعضهم يعني بعض الأئمة التحديث ببعض دون بعض، يعني بعض الأحاديث دون بعض. قال فقد كره الإمام أحمد رحمة الله عليه التحديث في الأحاديث التي ظاهرها الخروج على السلطان، سواء كان بالسيف أو بالقلم أو باللسان ونحو ذلك. لهذا قضية الإنكار العلني هذا مما يقع على هذا أو على كلام ومنهج الإمام أحمد. الإمام أحمد الحديث التي ظاهرها تحث على الخروج على السلطان كان يكره أن يتحدث بها، وكذلك قال الإمام مالك في أحاديث الصفات. قال وأبو يوسف صاحب أبي حنيفة قال بي الغرائب بالأحاديث الغرائب. قال الحافظ بن حجر وقبلهم يعني قبل هؤلاء الأئمة الذين كرهوا بث بعض العلم دون آخر، قال وقبلهم أبو هريرة رضي الله عنه قال في حديث الجرابين، حديث الجرابين حين قال السلام الله السلام الله، قال في حديث الجرابين فقبلهما أبو هريرة لما بث جرابا دون آخر. قال الحافظ بن حجر قال ويقصد بالجراب الذي أخفاه أو بالحديث التي أخفاها، قال التي تدل أو فيها الإخبار عن الفتن عن أمور الفتن. قال وكذلك حذيفة أخفى بعض العلم. قال وعن الحسن أيضا أنكر تحديث أنس رضي الله عنه للحجاج بقصة العرانيين، قال لأن الحجاج اتخذها وسيلة للمبالغة في سفك الدماء. لما حدثه أنس رأى أن النبي عليه الصلاة والسلام فعل ونكل بأولئك، فاتخذ الحجاج هذا قصة العرانيين سنة له. قال الحافظ بن حجر بالمبالغة في سفك الدماء قال بتأويله الواهي، قال بتأويله أي الحجاج الواهي. لهذا قال الحافظ بن حجر وضابط ذلك، يعني ما هو الضابط فيما نحدث ونخبر به والذي نكتمه ولا نحدث به؟ قال رحمه الله تعالى وضابط ذلك الأحاديث التي في ظاهرها تقوي بدعة، قال وفي أصلها أن ظاهرها غير مراد أو غير مراد. قال هذه الأحاديث التي تقوي بدعة ما على فهم بعض الناس لكن ظاهرها هذا غير مراد. قال فالإمساك عنها عند من يخشى أن يتخذها أو يتخذ ظاهرة أو ظاهرة هذه الأحاديث مطية له، فإذا كان الحديث أو الكلام يغذي بدعة ما ويقويها، قال هنا حينئذ لا بد من الإمساك عن ذلك، لا بد من الإمساك عن ذلك. لهذا لا بد للمرء أن لا يحدث أو يتكلم بجميع ما يعلم على عموم الناس، لأنه لا شك أن في كثير أو قليل من عقول الناس قصور، فلا يحدث ببعض العلم الله من في عقله أو دينه قصور خشية أن يضر بنفسه ويضر بغيره أيضا، مع أننا نقول أنه لا شك أن علينا أن نبلغ أحكام هذه الشريعة الغراء كاملة غير نقصان، لكن لا بد من مراعاة ضعف آخر. لا بد على المرء إذن أن يصون لسانه نطقا وسكوتا، نطقا وسكوتا. لهذا كما يقول حافظ الذهبي رحمة الله عليه قال: من أن العلم لا بد من تبليغه، لأنه هو نفسه العلم لا بد من تبليغه، لكن قال رحمة الله عليه لا يخاطب به الجهل، لا يخاطب به بالعلم الجهل الذين يشغبون عليك. قال: والذين يأخذون منه ما يضرهم، يأخذون منه ما يضرهم. هذا خلف هذا البزار الإمام الكبير مع ثقته، لأن أئمة كبار يعني أثنوا عليه خيرا، إلا أن الإمام أحمد لما وصله أنه حدث بذاك الأثر عن عبد الله بن مسعود أنكر ذلك عليه، قال: ما كان ينبغي له أن يحدث في مثل هذه الظروف هذه الأيام بهذا الأثر، فقد يفهم الناس على غير ما قاله عبد الله بن مسعود. لهذا ليس كل العلم يخاطب به جميع الناس، الإنسان قد يعلم شيئا فيخفيه ويكتمه، وليس هذا مذموما، فقد فعله خيار هذه الأمة. فليس كل ما تعلمه لا بد من أن تبثه في الناس أبدا، خاصة مسائل النوازل، فإذا سكت كبار العلماء فلا يسعك إلا أن تسكت، فتسكت لسكوتهم. لهذا ما كثر الشر إلا لما صار الجميع يتكلم، ولو يعني كف الناس ألسنتهم لقل الخلاف، لقل الخلاف. لهذا لا بد على المسلم أن يعي هذه المحطات السلفية، فإنهم رحمة الله عليهم ما كانوا ليخفوا العلم أو أحكام الشريعة، لكن كانوا يتحيرون ويتخيرون من يبثون فيهم هذا العلم ويبلغونه إياه. هذا كما سنقرأ عليكم من الإعلام لابن القيم رحمة الله عليه عن كيفية معاملة العلماء لأسئلة السائلين. يقول رحمة الله عليه الفائدة 62، قال: قد تكرر لكثير من أهل الإفتاء، قد تكرر عليهم لعلماء الفتوى، قال: الإمساك عما يفتون به مما يعلمون أنه الحق. يعني هذا تكرر على أهل العلم أنهم قد علموا الحق، لكن حال السؤال لا يجيب، لأنه يعلم من السائل أنه يريد غرضا ما، فكان لا يجيب. بل أثر عن الإمام مالك وغيره كثير، كان يباشره ويذمه، يقول: هذا لا ينفعك، يقول: هذه المسألة لا تنفعك، اسأل عن شيء آخر. طيب، قال رحمة الله عليه ابن القيم، قال: إذا خاف أو خالف غرض السائل ولم يوافقه، إذا خالف غرض السائل ولم يوافقه، لأن بعض من يطرح أو يريد أن يسأل ويستفتي تفهم من خلال تأكيده على سؤاله ونحو ذلك وذكر بعض التفاصيل أنه يريد أن توافق غرضه، أن توافق غرضه في الجواب. قال رحمه الله تعالى: قال: وكثير منهم يسأله عن غرضه، يعني العالم هذا والمستفتي يسأله، يقول: طيب ماذا تريد من هذا السؤال؟ ماذا تريد؟ إلى أين تريد أن تصل؟ قال: فإن صادفه عنده كتب له. قال: فإن صادفه، يعني هذا الغرض وهو عنده، كتب له بالجواب. يعني بعضهم يسأل عن غرضه حتى، وهذا مذموم، حتى يجيبه بحسب غرضه. ماذا الذي يخطف المسائل التي فيها نوع اجتهاد ولا نص فيها؟ يقول: طيب أنت ماذا تريد؟ يقول: أنا طيب أنا في حاجة وعندي مشكلة وكذا. طيب يقول له حلال، فيسأله عن غرضه وإلى ماذا يريد، إلى أين يصل، فيجيبه بحسب غرضه، وهذا مذموم في أهل العلم، مذموم في أهل العلم. قال: وإلا دله على مفتن، يعني هذا من ورعه، يعني الورع البارد، يعني ما لا يجيب، لكن قل: ترى أنا أعرف من يفتيك هذه المسألة بحسب ما تريد، فيدله على مفتن. قال: وإلا دله على مفتن أو مذهب يكون غرضه عنده، يعني هذا الذي يريد أن يصل إليه يدله عليه فيصل ويفتيه بحسب ما يريد. قال: وهذا غير جائز على الإطلاق، يعني هذا حرام، لا يجوز. قال: بل لا بد فيه من تفصيل. طيب، فبدأ. قال: فإن كان المسؤول عنه من مسائل العلم والسنة والمسائل العملية التي كما يقول التي فيها نص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: لم يسع المفتي تركه إلى غرض السائل. قال: هذا إذا فيها نص، لا يسعه أن يتحايل على النص فيجيبه بحسب غرضه، بحسب غرض السائل، فيبدأ يقول: أنا طالب كذا ومسألة فيها تفصيل، كان هو الذي يريد أن يملي على العالم وعلى المفتي. قال: إذا كان في المسألة نص عن النبي عليه الصلاة والسلام، قال: هذا لا يجوز له أن يفتيه بحسب غرضه وما يريد أن يصل إليه. قال رحمه الله تعالى: بل لا يسعه توقفه في الإفتاء به على غرض السائل، يعني لا يسعه إلا أن يفتي بالنص، قل: هذا قال النبي عليه الصلاة والسلام كذا، أو قال الله جل وعلا كذا وكذا. طيب، قال ذلك، قال: بل ذلك إثم عظيم إذا خالف. يعني بعضهم عنده النص، يقول: طيب فلان يقول بالمسألة فيها خلاف وأورد كذا بعض الكلام وقبله قال فلان، وانت عندك نص، قال: لا يجوز أن يخالف النص من أجل أن يأتي ويوافق غرض السائل، لا يجوز، يعني عندك نص يجيب بحسب النص. لهذا قال رحمة الله عليه: قال: بل ذلك إثم عظيم. قال: وكيف يسعه من الله أن يقدم غرض السائل على الله ورسوله عليه الصلاة والسلام؟ ثم ذكر فرعا آخر، هذه المسألة الأولى بدأ فيها التفصيل، قضية وجود النص، فلا يسعه أن يفتي أو أن يجيب السائل بحسب غرضه ويترك النص. طيب، ثم قال: قال وإن كانت المسألة من المسائل الاجتهادية التي يتجاذب أعنتها الأقوال والأقيسة. الأعنة من العنان، يعني عنان الفرس الذي يشد به الفرس. قال إذا كانت مسألة اجتهادية يعني اضطربت فيها واختلفت فيها أقوال الناس، أقوال العلماء والأقيسة وغير ذلك، يعني لا نص فيها. قال فإن لم يترجح له قول منها، يعني فيها خلاف لكن لم يترجح لهذا المفتي أو العالم أو طالب العلم، لم يترجح له قول دون الآخر. قال فإن لم يترجح له قول منها، قال لم يسعه أن يترجح لغرض السائل. قال هذا حتى في المسألة ولم تظهر لك يعني وجه هذا تقدم هذا القول في المسائل الاجتهادية التي لا نص فيها على الآخر، قال فحينئذ لم يظهر لك لا يجوز لك أن توافق غرض السائل. قلت طيب المسألة معلش، يعني إذا كان كذلك فخذ بهذا القول دون الآخر. إذا لم يترجح للسائل العالم أو المفتي أو طالب العلم، قال فحينئذ لا يوافقه في غرضه، لا يوافقه في غرضه. قال وإن ترجح له قول منها، هذا المسائل الاجتهاد، قال وظن أنه الحق فأولى بذلك، يعني فهو أولى بذلك، يعني إذا ترجح له قول دون الآخر في المسائل الاجتهادية فليقل به، فليقل به وليخبر به السائل. قال فإن السائل إنما يسأل عما يلزمه في الحكم ويسعه عند الله، يعني تجيب بحسب اجتهادك وما ترجح إليك من أقوال، لا موافقة لغرض السائل، لا موافقة لغرض السائل. قال لأن السائل الذي يلزمه هو أن يعبد الله عز وجل ويفقه هذا الحكم الذي أفتيته أو رجحته دون الآخر، وإلا ما وصل إليك فسأل. قال فإن عرفه المفتي أفتاه به، قال سواء وافق غرضه أو خالفه، يعني لا يهمه بحسب أنه يعني لابد أن يوافق غرض السائل، لا يهمه هذا، وإنما بحسب ما ترجح لديه في المسألة الاجتهادية. قال ولا يسعه ذلك أيضا، هذا تفريع آخر، إذا علم أن السائل يدور على من يفتيه بغرضه في تلك المسألة. حينئذ يعني قد علم فلان ذهب لفلان، فهذه خاصة مثلا كما تسمعون الآن في مسألة سكنة عادل وغيره، يأتي هذا ثم يروح عند الثاني والثالث والرابع والخامس عشر، فهمت؟ قال هنا رحمة الله عليه، قال ولا يسعه ذلك أيضا إذا علم أن السائل يدور على من يفتيه بغرضه، يريد أن يصل إلى غرضه. قال في تلك المسألة، قال فيجعل استفتاءه تنفيذا لغرضه لا تعبدا لله بأداء حقه عليه، يعني لا يريد من جانب الديانة والتعبد لله عز وجل، وإنما يريد أن يصل إلى غرضه، يريد أن يصل إلى غرضه، فيكثر الدوران حول من يسأله من أهل العلم. قال رحمة الله عليه أيضا، معنى أن هذا الذي يدور هذا لا يجيبه، هذا لا يجيبه الذي يكثر الدوران للوصول إلى غرضه، فحينئذ هذا لا يجيبه. قال ولا يسعه أن يدله على غرضه أي كان، يعني لا يسعه أيضا، لا يجوز له أن يدله يقول طيب روح لفلان فهو عنده الفتوى التي تناسبك وتأتي على غرضك، هذا لا يسعه فعل ذلك، يحرم عليه فعل ذلك. قال بل ولا يجب عليه أن يفتي هذا الضرب من الناس، يعني هذا الضرب النوع من الناس لا يسعه أن يجيب هذا النوع من الناس الذي يريد الوصول إلى أطماعه وإلى أغراضه. قال فإنهم لا يستفتون ديانة، يعني هذا لا يريد أن يتدين بسؤاله، وإنما عنده غرض يريد الوصول إليه. فإما أنه يكثر الدوران، وإما أنه يتحين، وإما أنه يقصد من يوافقه على غرضه ونحو ذلك. لهذا رحمة الله عليه فإنهم لا يستفتون قال ديانة، وإنما يستفتون توصلا إلى حصول أغراضهم بأي طريق اتفق، بأي طريق اتفق. قال فلا يجب على المفتي مساعدتهم، قال فإنهم لا يريدون الحق بل يريدون أغراضهم بأي طريق وافق. قال ولهذا إذا وجدوا أغراضهم في أي مذهب اتفق اتبعوه في ذلك، بأي مذهب، أي حتى ولو كان من المذاهب الضعيفة تأتيه فيقول طيب هذه المسألة فيها خلاف، لكن ربما هذا المذهب هو أضعف المذاهب في المسألة، لكن يعني يأخذ بهذا القول لموافقته لغرضه وأطماعه فقط، لا يريد ذلك أو من وراء ذلك تعبدا لله جل وعلا. قال ولهذا إذا وجدوا أغراضهم في أي مذهب اتفق اتبعوه في ذلك الموضع وتمذهبوا به، كما يفعله أرباب الخصومات. وهذا كثير، لأن تجد بعضهم إذا وافق هذا المفتي أو العالم ما هواه، ما يهواه، لا يريد من وراء ذلك تدينا لله سبحانه وتعالى، فإنه تجده بعد وإلا ربما يكون من غير أهل العلم الذين هم على مذهبه ومنهجه، تراه ربما يستدل به وإن خالفه، أقول حتى في معتقده، فيرفع منه لأنه يوافق هواه ويوافق أغراضه، لا تدين لله جل وعلا ولا تعبدا له. لهذا قال رحمة الله عليه، قال اتبعوه في ذلك الموضع وتمذهبوا به. قال كما يفعله أرباب الخصومات بالدعاوى عند الحكام، يعني عند القضاة. تعرفون أنه عند الخصومات لا يبحث المرء عن عدالة الشهود، يعني يأتي بأول من يريد أن يشهد معي، يقول تعال يعني تشهد أني فعلي، يقول نعم أنا أتي معك أنت صديقي وكذا وكذا، رغم أنه الله المستعان ما شهد شيئا. ففي عند الدعاوى والخصومات يعني أمثال هؤلاء الله المستعان يساقون إلى مثل هذه المنكرات، فيأتي ويشهد معه خاصة في حال الخصومة والمنازعات. قال كما يفعل أرباب الخصومات بالدعاوى عند الحكام أي القضاة، قال ولا يقصد أحدهم حاكما بعينه، قال بل أي حاكم نفذ غرضه عنده صار إليه. يعني إذا كان هذا القاضي يحكم بمصلحته وبأطماعه فيذهب إليه ليقضي له بها، لا يريد من وراء ذلك لا إصابة الحق ولا التدين لله جل وعلا ولا نحو ذلك. قال لهذا يعني هؤلاء يعني السائلين للعلماء لهم أغراض، كما أن لأصحاب الخصومات في المحاكم أغراض، فهؤلاء يقضون بهم مصالحهم وأطماعهم كما يقضي هؤلاء من القضاة مصالحهم أيضا، لا يريد يعني لا يعين قاضي دون قاضي، وإنما إذا علم أن هذا القاضي يوافقه على منكره ذهب إليه وقصده. فكذلك السائلين فلا يريدون من وراء السؤال ونحو ذلك موافقة الحق والبحث عنه وإصابة الحق والتعبد لله جل وعلا، وإنما يريد إحقاق أغراضه وأطماعه وأهوائه. لهذا قال ابن القيم رحمة الله عليه، وقال شيخنا رحمة الله عليه مرة، يعني سيد الشيخ الإسلام تيمية، قال أنا متخير قال بين إفتاء هؤلاء وتركهم، يعني أمثال هؤلاء الذين يبحثون عن أغراضهم ويدورون لأجل الوصول إليها. يقول شيخ الإسلام تيمية ينقل عنه ذلك ابن القيم، يقول أنا يعني محتار وفي يعني متخير، يعني بين أن أجيب هؤلاء وبين أن أمتنع عن إجابتهم. قال فإنهم لا يستفتون للدين، لا يستفتون للدين، قال بل لوصولهم إلى أغراضهم حيث كانت. قال ولو وجدوها عند غيري، هذا الشيخ الإسلام تيمية يتكلم، قال ولو وجدوها عند غيري لم يجيئوا إلي. هذه الحقيقة، إذا وجدوها عند غيري قال لم يجيئوا إلي. قال بخلاف من يسأل عن دينه. قال وقد قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم، قال في حق من جاءه يتحاكم إليه لأجل غرضه لا لالتزامه لدينه صلى الله عليه وسلم من أهل الكتاب. من الله عز وجل خير النبي عليه الصلاة والسلام في أهل الكتاب إذا جاءوا للفتوى، كما قال سبحانه وتعالى وذكر الآية، قال فإن جاءوك قال فاحكم بينهم أو أعرض عنهم. قال سبحانه وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا. يقول شيخ الإسلام تيمية قال فهؤلاء لما لم يلتزموا دينه، قال يعني دين النبي عليه الصلاة والسلام، قال لم يلزمه الحكم بينهم، قال والله تعالى أعلم. هذه الآية نزلت في اليهود، فعلى اختلاف أقوال المفسرين بين بني قريظة وبني النضير، كانت عندهم بنو النضير كانوا يرون أن لهم شرف، فإذا قتل الواحد منهم يقتلون بأضعاف ما في بني النضير، يرون أن لهم شرف يعني فوق بني قريظة. وعند بعض عند آخرين من أهل التفسير يقولون أن المسألة إنما في اليهود لما جاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام يستفتونه في الزاني المحصن، وكانوا يعلمون أن الزاني المحصن لا بد من قتله، فالنبي صلى الله عليه وسلم خاطبهم بما عندهم من التوراة. فلما ذكر شيخ الإسلام تيمية هذه الآية أن الله عز وجل جعل للنبي عليه الصلاة والسلام الخيار، إما أن يجيبهم لأنهم ما سألوا إلا تعنتا يريدون الوصول إلى أغراضهم، لهذا جاءوا للنبي عليه الصلاة والسلام يستفتونه، وإلا فقد علموا أن الزاني المحصن عندهم كذلك يقتل. لهذا خيره ربه سبحانه وتعالى بين أن يجيبه أو أن يمتنع عن ذلك، لهذا قال أو أعرض عنهم. لهذا ذكر شيخ الإسلام تيمية قال أنا متخير في أمثال هذا الضرب من الناس الذين يبحثون عن الوصول إلى غرض ما أو إلى أطماع وأهواء ما، فيكرر عليك ويدور على كثير من أهل العلم يريد الوصول إلى غرضه لا لأجل الدين أو إدراك الحق من الباطل ونحو ذلك. لهذا نجد أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما لما أوصى عكرمة صاحبه وطالبه قال له يا عكرمة اذهب ويعني افتي الناس، قال وأنا عون لك، قال لي خلاص يعني كأنه تخرج على يديه، قال اذهب وافتي الناس وأنا عون لك. قال رضي الله عنه وله يوصيه، قال فإن جاءك أو فمن سألك بما ينفع أجبه، قال فإن جاءك يسألك بما لا ينفعه قال فلا تجبه. قال رضي الله عنه يوصيه، قال فحينئذ تطرح عن نفسك وعنك ثلث مؤنة الناس. وصحيح يعني إذا جاءك من لا يعني لا تعنيه، أو في الأثر قال إذا جاءك يسألك عما يعنيه فأجبه، وإذا جاء يسألك عن شيء لا يعنيه قال فلا تجيب. قال لأنك حينئذ تطرح عن نفسك وعنك ثلث مؤنة الناس، يعني عنة الناس وأتعاب الناس، فهذا ترد وقال هذه المسألة لا تعنيك، هذا اسكت عنها، هذا الأمر لا يخصك، هذا الأمر لا يخصك. قال حينئذ مؤنة الناس وتعابهم والمشقة هذه، قال ثلثها تدفعها وتطرحها عن نفسك، لأن لو فتحت الباب كل لابد من أن تجيب عن هذه المسألة صغيرها وكبيرها وعظيمها وغير ذلك، يعني ستفتح عليهم الأبواب أو تفتح على نفسك أبوابا كثيرة. لهذا الناس ليسوا على مستوى واحد من جهة الفهم والعقل ونحو ذلك، لهذا لا يخاطب مثلا من له من طلب العلم وله مبادئ في العلوم الشرعية يخاطب كغيره الذي يكون بعيدا عن هذه المسائل لا يدركها مطلقا. لهذا الإنسان لا بد أن يحفظ منطقه هذا، لسانه هذا، سواء كما ذكرت نطقا أو سكوتا. لهذا كما في الصحيح عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما لما ذكر حادثة عمر بن الخطاب رضي الله عنه في آخر حجة حجها، يقول أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يقول كنت أقرئ رجال المهاجرين، قال منهم عبد الرحمن بن عوف، يقول فكنت في بيته، يعني في بيت عبد الرحمن بن عوف، وكان هو عند أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنهم جميعا. قال فرجع إلى بيته فوجدني وقال أما علمت أن رجلا دخل على أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه فقال له يا أمير المؤمنين فهل لك أو ما رأيك في فلان؟ قال يقول لو مات عمر لبايعت فلان، لو مات عمر رضي الله عنه قال لن بايع فلان. قال لأن بيعة وخلافة أبي بكر الصديق ما كانت إلا فلتة فتمت، كلام كبير جدا، والفلتة بمعنى أنها هذه خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه، يعني كانت ليست بالخلافة يعني التي أحكمت وجاءت على وفق كذا من الضوابط ونحو ذلك، إنما كانت فلتة ثم وضعوا. هذا عياض رحمة الله يقول هذا كلام لا يصح، لأن خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه اجتمع على خلافته وكان تحت مشورة المهاجرين والأنصار فأجمعوا على ذلك. لهذا قال لهذا لما سمع بكلام هذا الرجل الذي أخبر به عمر غضب عمر بن الخطاب، غضب قال ولأقومن العشاء، في أيام الحج وكانت آخر حجة له رضي الله عنه، قال لأقومن في الناس العشية هذه، قال وأحذرهم من هؤلاء الذين يريدون أن يخصبوهم أمورهم أو حقهم، يعني الخلافة في قريش، الخلافة في قريش، وكان أفضلهم أبو بكر الصديق بإجماعهم جميعا من المهاجرين والأنصار. فلما قال مقولته هذه عمر رضي الله عنه، أشار إليه عبد الرحمن بن عوف، قال يا أمير المؤمنين لا تفعل، قال فإنك في أيام حج كثيرهم من رعاع الناس وعامتهم، قال لا تفعل، قال فإن كلمتهم فإنهم لا يعون ما تكلم به ويضعون مقالتك أو مقولتك في غير موضعها، قال فاصبر، قال فتمهل حتى ترجع المدينة، قال حتى ترجع المدينة، قال دار الهجرة والسنة، قال فتحدث أهل الفقه وأشراف الناس، قال فيعون ما تقول ويضعون مقولتك في موضعها. عندها توقف عمر رضي الله عنه ولم يخاطب الناس يومها، لأن في جمع الحج قال كما أشار عليه عبد الرحمن بن عوف، قال فرعاء الناس وعامتهم حولك، قال فقد لا يفهمون ما تقول، لهذا اصبر حتى ترجع المدينة، مهد السنة والعلم. لهذا دله فكف، قال فوعد بذلك عمر رضي الله عنه الصبر حتى رجع إلى المدينة. لهذا لا بد للناس من هذه الأداب، ليس كل علم تعلمه أو خبر تعلمه تذيعه على العامة. هذا يعني ما أردت أن أشير به على السامعين جميعا. نسأل الله عز وجل أن يفقهنا في ديننا وأن يثبتنا على الإسلام والسنة. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي. يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اخترت لهذا المجلس إن شاء الله عز وجل أن ينفعنا بما نسمع، فاخترت من الآداب التي لا بد أن يتحلى بها طالب العلم أو العالم أو المستفتي تجاه السائل والمستفتي. فلا شك أنكم تعلمون أنه ليس كل ما يعلم لا بد من أن يبث بين جميع الناس، فلا بد من النظر إلى من تحدثه وإلى الزمن وإلى المكان، فربما تؤخر البيان وتتحين الذي يعني يستأهل ما تحدثه به، فليس عموم الناس سواء، فليس عموم الناس فيما تخبرهم به سواء. هذا يؤثر عن الإمام أحمد رحمة الله عليه، أنه جاء رجل فقال له من أنه ذهب إلى خلف البزار، وهو خلف بن هشام البغدادي المقرئ صاحب الرواية المعروف، وهو أحد الأعلام وشيخ الإسلام آنذاك رحمة الله عليه. وحديثه يعني من شيوخه الإمام مسلم، فحديثه في الصحيح في صحيح مسلم، وأخذ عنه كذلك أبو داود وأبي زرعة الرازي وغيرهم كثير من الأئمة. فهذا الرجل ذهب إلى خلف البزار رحمة الله عليه يعظه، حين سمعه يحدث عن الأحوص عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: ما خلق الله شيئا أعظم من آية الكرسي، من آية الكرسي. وهذا الأثر استغله أهل الأهواء والبدع من جهة القول بخلق كلام الله عز وجل وخلق القرآن. وهذا الأثر عن عبد الله بن مسعود قد سئل عنه كذلك سفيان بن عيينة رحمة الله عليه، فقال: من أن آية الكرسي كلام الله عز وجل، وكلام الله عز وجل أعظم من خلق السماء والأرض. فلما ذهب هذا الرجل يعظ خلف حين حدث بهذا الأثر عن عبد الله بن مسعود وأخبر الإمام أحمد، فأنكر ذلك الإمام أحمد رحمة الله عليه، قال: ما كان ينبغي له أن يحدث في هذه الأيام أو في أيام المحنة بهذا، أي بهذا الأثر عن عبد الله بن مسعود أن الله سبحانه وتعالى ما خلق من سماء ولا أرض أعظم من آية الكرسي. فكان الإمام أحمد رحمة الله عليه يقول أن هذا الأثر ليس المقصود به أن آية الكرسي مخلوقة، وإنما أراد عبد الله بن مسعود أن يضرب مثلا، أن يضرب مثلا، ولو كانت آية الكرسي مخلوقة وكلام الله عز وجل مخلوق، فكانت لا شك السماء والأرض أعظم، إذا كانت مخلوقة أعظم من آية الكرسي. لهذا قال: ما أراد ذلك، ما أراد أن آية الكرسي مخلوقة. هذا في أثر آخر قال الإمام أحمد: إنما وقع الخلق على السماء والأرض وغيرها من الأشياء لا على القرآن. لهذا الإمام أحمد أنكر على خلف أن حدث في تلك الأيام بهذا الأثر، بهذا الأثر. لهذا جاء حافظ الذهبي رحمة الله عليه معلقا قال: كذلك أو كذا ينبغي أو لا ينبغي للمحدث أن يحدث بما يتشبث بظاهره أعداء السنن، يعني ما ينبغي للمحدث حتى العالم في أثناء المحنة أن يخاطب بما يتشبث به أعداء السنن، قال كالجهمية وأهل الأهواء، ولا بالأحاديث كما قال أحاديث الصفات التي لا تثبت. قال: لأنك إذا حدثت، يعني إذا حدثت قوما بما لا تعقله عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة، لهذا لا بد للمرء أن لا يبث بعض العلم خاصة لكل الناس، هذا كما جاء عن أو في شعبة رضي الله رحمة الله عليه أن دخل عليه الأعمش شيخه فوجده يحدث قوما فأنكر عليه، قال ويحك يا شعبة، وهو أمير المؤمنين في الحديث، قال ويحك يا شعبة أتعلق اللؤلؤ في أعناق الخنازير؟ يعني ليس جميع الناس في مرتبة واحدة بأن تحدثهم بجميع ما تعلم وأن تخاطبهم على مستوى واحد، لهذا كما جاء عن علي رضي الله عنه كان قال خاطب الناس بما يعرفون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ هذا قد تعلم شيئا لكن لا ينبغي في حقك أن تبثه، فكثير من النوازل خاصة في هذه الأيام والأيام التي سبقت بعض العلم ليس لك أن تبثه لأي أحد وفي كل مكان أبدا. لهذا بوب الإمام البخاري رحمة الله عليه لهذا الأثر لأثر علي رضي الله عنه قال باب من خص قوما بالعلم دون قوم قال كراهية أن لا يفهموا، كراهية أن لا يفهموا، فبعض العلم لا يبث على عامة الناس أو على الجميع أبدا، فبعض العلم قد يخص به العلماء قد يخص به الطلاب ونحو ذلك، ليس كل ما تعرفه لا بد من أن تبثه، فلهذا جاء في الأثر الآخر كما في صحيح مسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال خاطب الناس أو ما أنت بمحدث قوما بحديث لا تبلغه عقولهم، قال إلا كان لبعضهم فتنة، قال إلا كان لبعضهم فتنة. لهذا يقول حافظ بن حجر رحمة الله عليه قل لهذا يعني هذه الآثار عموما، قال لهذا كره بعضهم أي بعض الأئمة التحديث ببعض دون بعض، يعني بعض الأحاديث دون بعض، قال فقد كره الإمام أحمد رحمة الله عليه التحديث في الأحاديث التي ظاهرها الخروج على السلطان سواء كان بالسيف أو بالقلم أو باللسان ونحو ذلك، لهذا قضية الإنكار العلني هذا مما يقع على هذا أو على كلامي ومنهج الإمام أحمد. الإمام أحمد الحديث التي ظاهرها تحث على الخروج على السلطان كان يكره أن يتحدث بها، وكذلك قال الإمام مالك في أحاديث الصفات، قال وأبو يوسف صاحب أبي حنيفة قال بي الغرائب أي بالأحاديث الغرائب، قال الحافظ بن حجر وقبلهم يعني قبل هؤلاء الأئمة الذين كرهوا بث بعض العلم دون آخر، قال وقبلهم أبو هريرة رضي الله عنه قال في حديث الجرابين، حديث الجرابين حين قال السلام عليكم الله، قال في حديث الجرابين فقبلهما أبو هريرة لما بث جرابا دون آخر، قال الحافظ بن حجر قال ويقصد بالجراب الذي أخفاه أو بالحديث التي أخفاها، قال التي تدل أو فيها الإخبار عن الفتن عن أمور الفتن، قال وكذلك حذيفة أخفى بعض العلم. قال وعن الحسن أيضا أنكر تحديث أنس رضي الله عنه للحجاج بقصة العرانيين، قال لأن الحجاج اتخذها وسيلة للمبالغة في سفك الدماء. لما حدثه أنس رأى أن النبي عليه الصلاة والسلام فعل ونكل بأولئك، فاتخذ الحجاج هذا قصة العرانيين سنة له. قال الحافظ بن حجر بالمبالغة في سفك الدماء، قال بتأويله الواهي، قال بتأويله أي الحجاج الواهي. لهذا قال الحافظ بن حجر وضابط ذلك، يعني ما هو الضابط لما نحدث ونخبر به والذي نكتمه ولا نحدث به؟ قال رحمه الله تعالى وضابط ذلك الأحاديث التي في ظاهرها تقوي بدعة، قال وفي أصلها أن ظاهرها غير مراد أو غير مراد. قال هذه الأحاديث التي تقوي بدعة ما على فهم بعض الناس، لكن ظاهرها هذا غير مراد. قال فالإمساك عنها عند من يخشى أن يتخذها أو يتخذ ظاهرة أو ظاهر هذه الأحاديث مطية له، فإذا كان الحديث أو الكلام يغذي بدعة ما ويقويها، قال هنا حينئذ لا بد من الإمساك عن ذلك، لا بد من الإمساك عن ذلك. لهذا لا بد للمرء أن لا يحدث أو يتكلم بجميع ما يعلم على عموم الناس، لأنه لا شك أن في كثير أو قليل من عقول الناس قصور، فلا يحدث به ببعض العلم من في عقله أو دينه قصور خشية أن يضر بنفسه ويضر بغيره أيضا. مع أننا نقول أنه لا شك أن علينا أن نبلغ أحكام هذه الشريعة الغراء كاملة غير نقصان، لكن لا بد من مراعاة ضعف آخر. لا بد على المرء إذن أن يصون لسانه نطقا وسكوتا، نطقا وسكوتا. لهذا كما يقول الحافظ الذهبي رحمة الله عليه قال من أن العلم لا بد من تبليغه، لأنه هو نفسه العلم لا بد من تبليغه، لكن قال رحمة الله عليه لا يخاطب به الجهلة، لا يخاطب به بالعلم الجهلة الذين يشغبون عليك. قال والذين يأخذون منه ما يضرهم، يأخذون منه ما يضرهم. هذا خلف آل البزار الإمام الكبير مع ثقته، لأن أئمة كبار يعني أثنوا عليه خيرا، إلا أن الإمام أحمد لما وصله أنه حدث بذاك الأثر عن عبد الله بن مسعود أنكر ذلك عليه، قال ما كان ينبغي له أن يحدث في مثل هذه الظروف وهذه الأيام بهذا الأصح، فقد يفهم الناس على غير ما قاله عبد الله بن مسعود. لهذا ليس كل العلم يخاطب به جميع الناس. الإنسان قد يعلم شيئا فيخفيه ويكتمه، وليس هذا مذموما، فقد فعله خيار هذه الأمة. فليس كل ما تعلمه لا بد من أن تبثه في الناس أبدا، خاصة مسائل النوازل. فإذا سكت كبار العلماء فلا يسعك إلا أن تسكت، فتسكت لسكوتهم. لهذا ما كثر الشر إلا لما صار الجميع يتكلم، ولو يعني كف الناس ألسنتهم لقل الخلاف، لقل الخلاف. لهذا لا بد على المسلم أن يعي هذه المحطات السلفية، فإنهم رحمة الله عليهم ما كانوا ليخفوا العلم أو أحكام الشريعة، لكن كانوا يتحينون ويتخيرون من يبثون فيهم هذا العلم ويبلغونهم إياه. هذا كما سأقرأ عليكم من الإعلام لابن القيم رحمة الله عليه عن كيفية معاملة العلماء لأسئلة السائلين. يقول رحمة الله عليه الفائدة 62: قال قد تكرر لكثير من أهل الإفتاء، قد تكرر عليهم لعلماء الفتوى، قال الإمساك عما يفتون به مما يعلمون أنه الحق. يعني هذا تكرر على أهل العلم أنهم قد علموا الحق، لكن حال السؤال لا يجيب، لأنه يعلم من السائل أنه يريد غرضا ما، فكان لا يجيب. بل أثر عن الإمام مالك وغيره كثير، كان يباشره ويذمه، يقول هذا لا ينفعك، يقول هذه المسألة لا تنفعك، يسأل عن شيء آخر. طيب، قال رحمة الله عليه ابن القيم، قال إذا خاف أو خالف غرض السائل ولم يوافقه، إذا خالف غرض السائل ولم يوافقه، لأن بعض من يطرح أو يريد أن يسأل ويستفتي تفهم من خلال تأكيده على سؤاله ونحو ذلك وذكر بعض التفاصيل أنه يريد أن توافق غرضه في الجواب. قال رحمه الله تعالى: قال وكثير منهم يسأله عن غرضه، يعني العالم هذا والمستفتي يسأله، قل طيب ماذا تريد من هذا السؤال، ماذا تريد، إلى أين تريد أن تصل؟ قال: فإن صادفه عنده كتب له. قال فإن صادفه يعني هذا الغرض وهو عنده كتب له بالجواب. يعني بعضهم يسأل عن غرضه حتى، وهذا مذموم، حتى يجيبه بحسب غرضه، ماذا الذي يخاطب في المسائل التي فيها نوع اجتهاد ولا نص فيها. قل طيب أنت ماذا تريد؟ قل أنا طيب أنا في حاجة وعندي مشكلة وكذا. طيب قل هو حلال، فيسأله عن غرضه وإلى ماذا يريد، إلى أين يصل، فيجيبه بحسب غرضه، وهذا مذموم في أهل العلم، مذموم في أهل العلم. قال: وإلا دله على مفتن، يعني هذا من ورعه، يعني الورع البارد، يعني ما لا يجيب، لكن قل ترى أنا أعرف من يفتي في هذه المسألة بحسب ما تريد، فيدله على مفتن. قال وإلا دله على مفت أو مذهب يكون غرضه عنده، يعني هذا الذي يريد أن يصل إليه يدله عليه فيصل ويفتيه بحسب ما يريد. قال وهذا غير جائز على الإطلاق، يعني هذا حرام لا يجوز. قال بل لا بد فيه من تفصيل. طيب فبدأ قال فإن كان المسؤول عنه من مسائل العلم والسنة والمسائل العملية التي كما يقول التي فيها نص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال لم يسع المفتي تركه إلى غرض السائل. قال هذا إذا فيها نص لا يسعه أن يتحايل على النص فيجيبه بحسب غرضه، بحسب غرض السائل، فيبدأ يقول أنا طالب كذا ومسألة فيها تفصيل، كان هو الذي يريد أن يملي على العالم وعلى المفتي. قال إذا كان في المسألة نص عن النبي عليه الصلاة والسلام، قال هذا لا يجوز له أن يفتيه بحسب غرضه وما يريد أن يصل إليه. قال رحمه الله تعالى بل لا يسعه توقفه في الإفتاء به على غرض السائل، يعني لا يسعه إلا أن يفتي بالنص، قل هذا قال النبي عليه الصلاة والسلام كذا، أو قال الله جل وعلا كذا وكذا. طيب قال ذلك، قال بل ذلك إثم عظيم إذا خالف، يعني بعضهم عنده النص يقول قل طيب طيب فلان يقول بالمسألة فيها خلاف وأورد كذا بعض الكلام وقبله قال فلان وانت عندك نص، قال لا يجوز أن يخالف النص من أجل أن يأتي ويوافق غرض السائل، لا يجوز، يعني عندك نص يجيب بحسب النص. لهذا قال رحمة الله عليه قال بل ذلك إثم عظيم. قال وكيف يسعه من الله أن يقدم غرض السائل على الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. ثم ذكر فرعا آخر، هذه المسألة الأولى بدأ فيها التفصيل، قضية وجود النص فلا يسعه أن يفتي أو أن يجيب السائل بحسب غرضه ويترك النص. طيب ثم قال قال وإن كانت المسألة من المسائل الاجتهادية التي يتجاذب أعنتها الأقوال والأقيسة، الأعنة من العنان، يعني عنان الفرس الذي يشد به الفرس. قال إذا كانت مسألة اجتهادية يعني اضطربت فيها واختلفت فيها أقوال الناس، أقوال العلماء والأقيسة وغير ذلك، يعني لا نص فيها. قال فإن لم يترجح له قول منها، يعني فيها خلاف لكن لم يترجح لهذا المفتي أو العالم أو طالب العلم، لم يترجح له قول دون الآخر. قال فإن لم يترجح له قول منها قال لم يسعه أن يترجح لغرض السائل. قال هذا حتى في المسألة ولم تظهر لك يعني وجه هذا تقدم هذا القول في المسائل الاجتهادية التي لا نص فيها على الآخر، فحينئذ لم يظهر لك لا يجوز لك أن توافق غرض السائل. قلت طيب المسألة معلش يعني إذا كان كذلك فخذ بهذا القول دون الآخر، إذا لم يترجح للسائل العالم أو المفتي أو طالب العلم فحينئذ لا يوافقه في غرضه، لا يوافقه في غرضه. قال وإن ترجح له قول منها هذه المسائل الاجتهاد، قال وظن أنه الحق فأولى بذلك، يعني فهو أولى بذلك، يعني إذا ترجح له قول دون الآخر في المسائل الاجتهادية فليقل به، فليقل به وليخبر به السائل. قال فإن السائل إنما يسأل عما يلزمه في الحكم ويسعه عند الله، يعني تجيب بحسب اجتهادك وما ترجح إليك من أقوال، لا موافقة لغرض السائل، لا موافقة لغرض السائل. قال لأن السائل الذي يلزمه هو أن يعبد الله عز وجل بوفق هذا الحكم الذي أفتيته أو رجحته دون الآخر، وإلا ما وصل إليك فسأل. قال: فإن عرفه المفتي أفتاه به. قال: سواء وافق غرضه أو خالفه، يعني لا يهمه بحسب أنه يعني لابد أن يوافق غرض السائل، لا يهمه هذا، وإنما بحسب ما ترجح لديه في المسألة الاجتهادية. قال: ولا يسعه ذلك أيضا، هذا تفريع آخر، إذا علم أن السائل يدور على من يفتيه بغرضه في تلك المسألة. حينئذ يعني قد علم فلان ذات لفلان، فقال خاصة مثلا كما تسمعون الآن في مسألة سكنة عادل وغيره، يأتي هذا ثم يروح عند الثاني والثالث والرابع والخامس عشر، فهمت؟ قال هنا رحمة الله عليه، قال: ولا يسعه ذلك أيضا إذا علم أن السائل يدور على من يفتيه بغرضه، يريد أن يصل إلى غرضه. قال: في تلك المسألة. قال: فيجعل استفتاءه تنفيذا لغرضه لا تعبدا لله بأداء حقه عليه، يعني لا يريد من جانب الديانة والتعبد لله عز وجل، وإنما يريد أن يصل إلى غرضه، يريد أن يصل إلى غرضه، فيكثر الدوران حول من يسأله من أهل العلم. قال رحمة الله عليه أيضا: معنى أن هذا الذي يدور هذا لا يجيبه، هذا لا يجيبه، الذي يكثر الدوران للوصول إلى غرضه فحينئذ هذا لا يجيبه. قال: ولا يسعه أن يدله على غرضه أي كان، يعني لا يسعه أيضا، لا يجوز له أن يدله يقول طيب روح لفلان فهو عنده الفتوى التي تناسبك وتأتي على غرضك، هذا لا يسعه فعل ذلك، يحرم عليه فعل ذلك. قال: بل ولا يجب عليه أن يفتي هذا الضرب من الناس، يعني هذا الضرب النوع من الناس لا يسعه أن يجيب هذا النوع من الناس الذي يريد الوصول إلى أطماعه وإلى أغراضه. قال: فإنهم لا يستفتون ديانة، يعني هذا لا يريد أن يتدين بسؤاله، وإنما عنده غرض يريد الوصول إليه، فإما أنه يكثر الدوران، وإما أنه يتحين، وإما أنه يقصد من يوافقه على غرضه ونحو ذلك. لهذا رحمة الله عليه، فإنهم لا يستفتون قال ديانة، وإنما يستفتون توصلا إلى حصول أغراضهم بأي طريق اتفق، بأي طريق اتفق. قال: فلا يجب على المفتي مساعدتهم. قال: فإنهم لا يريدون الحق بل يريدون أغراضهم بأي طريق وافق. قال: ولهذا إذا وجدوا أغراضهم في أي مذهب اتفق اتبعوه في ذلك، في أي مذهب، أي حتى ولو كان من المذاهب الضعيفة تأتيه فيقول طيب هذه المسألة فيها خلاف، لكن ربما هذا المذهب هو أضعف المذاهب في المسألة، لكن يعني يأخذ بهذا القول لموافقته لغرضه وأطماعه فقط، لا يريد ذلك أو من وراء ذلك تعبدا لله جل وعلا. قال: ولهذا إذا وجدوا أغراضهم في أي مذهب اتفق اتبعوه في ذلك الموضع وتمذهبوا به، كما يفعله أرباب الخصومات، وهذا كثير، لأن تجد بعضهم إذا وافق هذا المفتي أو العالم ما هواه، ما يهواه، لا يريد من وراء ذلك تدينا لله سبحانه وتعالى، فإنه تجده بعد وإلا ربما يكون من غير أهل العلم الذين هم على مذهبه ومنهجه، فراه ربما يستدل به وإن خالفه، أقول حتى في معتقده، فيرفع منه لأنه يوافق هواه ويوافق أغراضه، لا تدين لله جل وعلا ولا تعبدا له. لهذا قال رحمة الله عليه، قال اتبعوه في ذلك الموضع وتمذهبوا به. قال كما يفعله أرباب الخصومات بالدعاوى عند الحكام، يعني عند القضاة. تعرفون أنه عند الخصومات لا يبحث المرء عن عدالة الشهود، يعني يأتي بأول من يريد أن يشهد معي، قلت تعال يعني تشهد أني فعلت، يقول نعم أنا أتي معك أنت صديقي وكذا وكذا، رغم أنه الله مستعان ما شهد شيئا. ففي عند الدعاوى والخصومات يعني أمثال هؤلاء الله مستعان يساقون إلى مثل هذه المنكرات، فيأتي ويشهد معه خاصة في حال الخصومة والمنازعات. قال كما يفعل أرباب الخصومات بالدعاوى عند الحكام أي القضاة، قال ولا يقصد أحدهم حاكما بعينه، قال بل أي حاكم نفذ غرضه عنده صار إليه. يعني إذا كان هذا القاضي يحكم بمصلحته وبأطماعه فيذهب إليه ليقضي له بها، لا يريد من وراء ذلك لا إصابة الحق ولا التدين لله جل وعلا ولا نحو ذلك. قال لهذا يعني هؤلاء يعني السائلين للعلماء لهم أغراض، كما أن لأصحاب الخصومات في المحاكم أغراض، فهؤلاء يقضون بهم مصالحهم وأطماعهم كما يقضي هؤلاء من القضاة مصالحهم أيضا، لا يريد يعني لا يعين قاضي دون قاضي، وإنما إذا علم أن هذا القاضي يوافقه على منكره ذهب إليه وقصده. فكذلك السائلين فلا يريدون من وراء السؤال ونحو ذلك موافقة الحق والبحث عنه وإصابة الحق والتعبد لله جل وعلا، وإنما يريد إحقاق أغراضه وأطماعه وأهوائه. لهذا قال ابن القيم رحمة الله عليه، وقال شيخنا رحمة الله عليه مرة، يقصد شيخ الإسلام تيمية، قال أنا متخير، قال بين إفتاء هؤلاء وتركهم، يعني أمثال هؤلاء الذين يبحثون عن أغراضهم ويدورون لأجل الوصول إليها. يقول شيخ الإسلام تيمية ينقل عنه ذلك ابن القيم، يقول أنا يعني محتار وفي يعني متخير، يعني بين أن أجيب هؤلاء وبين أن أمتنع عن إجابتهم. قال فإنهم لا يستفتون للدين، قال بل لوصولهم إلى أغراضهم حيث كانت، قال ولو وجدوها عند غيري، هذا شيخ الإسلام تيمية يتكلم، قال ولو وجدوها عند غيري لم يجيئوا إلي. هذه الحقيقة، إذا وجدوها عند غيري قال لم يجيئوا إلي. قال بخلاف من يسأل عن دينه، قال وقد قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم، قال في حق من جاءه يتحاكم إليه لأجل غرضه لا لالتزامه لدينه صلى الله عليه وسلم من أهل الكتاب. من الله عز وجل خير النبي عليه الصلاة والسلام في أهل الكتاب إذا جاءوه للفتوى، كما قال سبحانه وتعالى وذكر الآية، قال فإن جاءوك قال فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، قال سبحانه وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا. يقول شيخ الإسلام تيمية قال فهؤلاء لما لم يلتزموا دينه، قال يعني دين النبي عليه الصلاة والسلام، قال لم يلزمه الحكم بينهم، قال والله تعالى علم. هذه الآية نزلت في اليهود، فالاختلاف في أقوال المفسرين بين بني قريظة وبني النضير، كانت عندهم بني النضير كانوا يرون أن لهم شرف، فإذا قتل الواحد منهم يقتلون بأضعاف ما في بني النضير، يرون أن لهم شرف يعني فوق بني قريظة. وعند بعض عند آخرين من أهل التفسير يقولون المسألة إنما في اليهود لما جاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام يستفتونه في الزاني المحصن، وكانوا يعلمون أن الزاني المحصن لا بد من قتله، فالنبي صلى الله عليه وسلم خاطبهم بما عندهم من التوراة. فلما ذكر ابن تيمية هذه الآية أن الله عز وجل جعل للنبي عليه الصلاة والسلام الخيار، إما أن يجيبهم لأنهم ما سألوا إلا تعنتا يريدون الوصول إلى أغراضهم، هذا جاءوا للنبي عليه الصلاة والسلام يستفتونه، وإلا فقد علموا أن الزاني المحصن عندهم كذلك يقتل، لهذا خيره ربه سبحانه وتعالى بين أن يجيبه أو أن يمتنع عن ذلك، لهذا قال أو أعرض عنهم. لهذا ذكر شيخ الإسلام تيمية قال أنا متخير في أمثال هذا الضرب من الناس الذين يبحثون عن الوصول إلى غرض ما أو إلى أطماع وأهواء ما، فيكرر عليك ويدور على كثير من أهل العلم يريد الوصول إلى غرضه لا لأجل الدين أو إدراك الحق من الباطل ونحو ذلك. لهذا نجد أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما لما أوصى عكرمة صاحبه وطالبه قال له يا عكرمة اذهب و يعني افتي الناس، قال وأنا عون لك، قال خلاص يعني كأنه تخرج على يديه، قال اذهب وافتي الناس وأنا عون لك. قال رضي الله عنه له يوصيه قال فإن جاءك أو فمن سألك بما ينفع أجبه، قال فإن جاءك يسألك بما لا ينفعه قال فلا تجبه. قال رضي الله عنه يوصيه قال فحينئذ تطرح عن نفسك وعنك ثلث مؤنة الناس. وصحيح يعني إذا جاءك من لا يعني لا تعنيه، وفي الأثر قال إذا جاءك يسألك عما يعنيه فأجبه، وإذا جاء يسألك عن شيء لا يعنيه قال فلا تجيب. قال لأنك حينئذ تطرح عن نفسك وعنك ثلث مؤنة الناس، يعني عنة الناس وأتعاب الناس، فهذا ترد وقل هذه المسألة لا تعنيك، هذا اسكت عنها، هذا الأمر لا يخصك، هذا الأمر لا يخصك. قال حينئذ مؤنة الناس وتعبهم والمشقة هذه قال ثلثها تدفعها وتطرحها عن نفسك، لأن لو فتحت الباب كل لابد من أن تجيب عن هذه المسألة صغيرها وكبيرها وعظيمها وغير ذلك، يعني ستفتح عليهم الأبواب أو تفتح على نفسك أبوابا كثيرة. لهذا الناس ليسوا على مستوى واحد من جهة الفهم والعقل ونحو ذلك، لهذا لا يخاطب مثلا من له من طلب العلم وله مبادئ في العلوم الشرعية يخاطب كغيره الذي يكون بعيدا عن هذه المسائل لا يدركها مطلقا. لهذا الإنسان لا بد أن يحفظ منطقه هذا، لسانه هذا، سواء كما ذكرت نطقا أو سكوتا. لهذا كما في الصحيح عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما لما ذكر حادثة عمر بن الخطاب رضي الله عنه في آخر حجة حجها، يقول أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يقول: كنت أقرئ رجال المهاجرين، قال: منهم عبد الرحمن بن عوف. يقول: فكنت في بيته، يعني في بيت عبد الرحمن بن عوف، وكان هو عند أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنهم جميعا. قال: فرجع إلى بيته فوجدني وقال: أما علمت أن رجلا دخل على أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه فقال له: يا أمير المؤمنين، فهل لك أو ما رأيك في فلان؟ قال: يقول لو مات عمر لبايعت فلان. ومات عمر رضي الله عنه قال: لن بايع فلان. قال: لأن بيعة وخلافة أبي بكر الصديق ما كانت إلا فلتة فتمت، كلام كبير جدا. والفلتة بمعنى أنها هذه خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه، يعني كانت ليست بالخلافة يعني التي أحكمت وجاءت على وفق كذا من الضوابط ونحو ذلك، إنما كانت فلتة ثم وضعوا في هذا. عياض رحمة الله يقول: هذا كلام لا يصح، لأن خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه اجتمع على خلافته وكان تحت مشورة المهاجرين والأنصار، فأجمعوا على ذلك. لهذا قال، لهذا لما سمع بكلام هذا الرجل الذي أخبر به عمر غضب عمر بن الخطاب، غضب، قال: ولا أقومن العشاء، هذا في أيام الحج وكانت آخر حجة له رضي الله عنه، قال: لا أقومن في الناس العشية هذه. قال: وأحذرهم من هؤلاء الذين يريدون أن يخصبوهم أمورهم أو حقهم، يعني الخلافة في قريش، الخلافة في قريش، وكان أفضلهم أبو بكر الصديق بإجماعهم جميعا من المهاجرين والأنصار. فلما قال مقولته هذه عمر رضي الله عنه أشار إليه عبد الرحمن بن عوف، قال: يا أمير المؤمنين لا تفعل، قال: فإنك في أيام حج كثيرهم من رعاع الناس وعامتهم، قال: لا تفعل، قال: فإن كلمتهم فإنهم لا يعون ما تكلم به ويضعون مقالتك أو مقولتك في غير موضعها، قال: فاصبر، قال: فتمهل حتى ترجع المدينة، قال: حتى ترجع المدينة، قال: دار الهجرة والسنة، قال: فتحدث أهل الفقه وأشراف الناس، قال: فيعون ما تقول ويضعون مقولتك في موضعها. عندها توقف عمر رضي الله عنه ولم يخاطب الناس يومها، لأن في جمع الحج قال كما أشار عليه عبد الرحمن بن عوف، قال: فرعاء الناس وعامتهم حولك، قال: فقد لا يفهمون ما تقول، لهذا اصبر حتى ترجع المدينة، مهد السنة والعلم. لهذا دله فكف، قال: فوعد بذلك عمر رضي الله عنه الصبر حتى رجع إلى المدينة. لهذا لا بد للناس من هذه الأداب، ليس كل علم تعلمه أو خبر تعلمه تذيعه على العامة، تذيعه على العامة. هذا يعني ما أردت أن أشير به على السامعين جميعا. نسأل الله عز وجل أن يفقهنا في ديننا وأن يثبتنا على الإسلام والسنة. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي